أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، توقفنا عند حديث أبي رزين، فضل الشكر.
قال وعن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. وقال: قلت أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعلم من ربنا يضحك خيرا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال وعن أبي الزبير أنه سمع جابر يسأل عن الورود فذكر الحديث وقال فيه: فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم ويضحك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي الزبير قال: سألت جابر عن الورود قال: سمعت رسول يقول: يتجلى لهم ضاحكا. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتجلى لنا ربنا ضاحكا. وعن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدعو الله عز وجل أن يدخلني الجنة.
نعم، ننتظر هذا الحديث. إلى هنا هذه الأخبار التي قرأناها تختص بصفة الضحك لرب العزة تبارك وتعالى، وصفة الضحك صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهي صفة فعلية خبرية ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبو هريرة وما قرأناه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، وغيرها من الأحاديث. أهل السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يثبتون هذه الصفة وغيرها من الصفات التي وردت في الكتاب، وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عليها الإمام ابن خزيمة فأثبتها، فقال: باب ذكر إثبات ضحك ربنا تبارك وتعالى. وكذلك الإمام أبو بكر الأجري بوب عليها باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. وأيضا قال أبو عبيد القاسم ابن سلام لما قيل له: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك الرب تبارك وتعالى وغيرها من الأحاديث، قال: هذه الأحاديث حق لا شك فيها، رواها الثقات بعضهم عن بعض. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يشغب علينا المبتدعة. فالتلبيس من عندهم يأتي من وراء التمسك بالألفاظ وسبق التشبيه، فلا بد أن يشبهوا ثم بعد ذلك يقع في التأويلة. فهم يقولون إن الضحك، ما هو الضحك؟ يقولون الضحك هو أن يفتح الإنسان فمه وتظهر أضراسه ويبتهج ونحو ذلك. نقول: هذا الضحك إنما هو ضحك وإيه؟ ضحك الإنسان. ثم هذا الضحك أصلا الذي تعرفه الآن هو لازم الضحك، هذا كلام باطل، تلبيس. هذا لازم الضحك، إنما الضحك شيء قلبي، شيء قلبي يكون في قلب الإنسان، ثم يحدث لهذا الذي يحدث في قلب الإنسان آثار. هذه الآثار مثل إيه؟ أن يفتح الإنسان فمه وتظهر أضراسه ويبتهج ويعني يحدث أشياء في هيئته. فنحن نثبت الضحك المعروف معناه، المعروف معناه القلب، نقول الضحك معروف المعنى، هذا الذي يقال. أما أن تقول الضحك هو أن يفتح الإنسان فمه وتظهر أضراسه ويبتهج ويحدث، هذا الضحك، هذا آثار الضحك أولا، ثم هو ضحك الإنسان. وما أدراك بهذا؟ العلماء يمرون هذه الأحاديث ولا يفسرونها، لا أقول لا يدرون معناها، لهم يدرون معنى الضحك. ولهذا الصحابي هنا يقول إيه؟ يقول: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم. يبقى رتب على فهمه للحديث، يفهم الضحك يعني إيه؟ رتب عليه شيئا، وهو إيه؟ وهو قول لن نعدم من رب إيه؟ يضحك خيرا، يبقى فهم معنى الضحك. وهذا ظاهر جدا في أنهم ما يأتي من كلامهم في قولهم لا نفسره، ما أصف لك الآن، مش المقصود لا نفسره، لا ندري معناه. فالضحك مثل الغضب، مثل الكره، مثل ألف لام ميم، هذا لم يقوله أحد، هؤلاء أهل تجهيل لا شأن لنا بهم، هؤلاء أهل تجهيل. لكن من العلماء من يقول الضحك له معنى لكن لا نفسره، كويس، له معنى وهذا المعنى الضحك الذي هو منسوب إلى الرب لا نفسره كما ينحي يعني يذهب إليه بعض الايه بعض الحنابلة في خلاف يعني يقرب من اللفظ لكنه ليس بلفظ، فيقولون ضحك الله لا نفسره لا نعرفه أصلا. احنا نعم احنا نعلم معنى الضحك ولكن لا نعرف هيئتين الهيئة، فهذا شيء في كل الصفات يقال، في صفة اليد وصفة الاستواء كل شيء يقال، ليس في صفة الضحك فقط. فهذا الضحك صفة ثابتة لله تبارك وتعالى لا نخوض في كيفيته ولا نفسره ولا نؤوله، وإنما نمر الأحاديث كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب أهل السنة والجماعة. وأما المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم فإنهم يجعلون الضحك هو مثل الفرح، ثم يجعلون الفرح مثل الرضا ونحو ذلك، فيؤولون هذا بالتأويلات المعروفة عندهم. هذا ما يختص بهذه الأحاديث، ولا حديث ضحك الله عز وجل هذا حديث في مسلم، أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
قال وعن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله عز وجل أن يدخلني الجنة، فعظم الرب عز وجل وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له لأطيطا كأطيط الرحل الجدير إذا ركب من ثقلي.
الأطيط الصوت المعروف عندنا، وهذا من عظم ربنا تبارك وتعالى، ليس إلا هذا الذي نفهمه وهذا الذي نعرفه. نعم.
قال وعن ابن عباس رفعه شجاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه الرماضي، وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء. قال وعن جبير بن محمد بن أبي عن أبي عن جدي قال أتى رسول صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جاهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال فاستسق الله لنا
ونهكت الأموال فاستسق الله لنا
فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عز وجل عليك. فقال ويحك تدري ما تقول. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله عز وجل إن عرشه لعلى سمواته وأرضها كذا. قال وأراناه بيدها كذا، وقال مثل القبة، وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالراكب. قال وعن وهب بن جرير بن مطعم عن أبي عن جدي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جاهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك أو عرف فوجه أصحابي. قال ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإشان الله عز وجل أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل إن عرشه على سماواته وأرضها كذا، وشار بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يطيط الرحل بالراكب. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا يا رسول الله تخشى علينا وقد آمنا بك وأيقنا بما جئت به. قال وما يدريني أن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الله عز وجل.
الحديث السابقة تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي وعلى العرش، والآن صفة صفة الأصابع. ها أكمل.
قال وعن جابر قال كان رسول الله يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال بعض الصحابة تخاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به. فقال إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما كذا، وحرك أبو أحمد إصبعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال بعض أصحابه يا رسول الله تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به. فقال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بإصبعه.
نبي إدريس.
وقال سمعت النواس بن سمع الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيم وأقام وإن شاء أن يزيغ وأزاغ. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفض ويرفع. وقال العباس من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء قال من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء قام إن شاء قام وإن شاء زاب.
بين أصابع الرحمن.
وقال ابن عباس بين أصابع الرحمن عز وجل إن شاء قام وإن شاء زاغ. وقال إذا ثبتت قلوبنا على سبق قلوبنا على دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة.
طيب بالنسبة للكلام على الكرسي، أولا اختلف النقل عن السلف في تفسير الكرسي، فمن العلماء من يقول الكرسي موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح المروي عن ابن عباس، وكذلك يروى هذا عن أبي موسى كما هو في تفسير الطبري، وكذلك قال به السدي وأيضا الضحاك ومسلم البطين وغيرهم من العلماء والسلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. ويروى في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسند ابن عباس، لكن كما قال ابن كثير هو خطأ، ثبت مرفوعا عند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكرسي موضع قدم الرب، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن ابن عباس. التفسير الثاني للكرسي أن الكرسي هو العلم، الكرسي هو العلم. فيقول الطبري حاكيا يعني هذا المذهب، يقول وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، قال فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله وسع كرسيه السماوات والأرض يعني العلم، وسع علمه، وأصل الكرسي العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، يقال لها كراسة لجمعها العلم. ومنه يقال للعلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم في هذا الباب. هذا يعني ما ذكره الإمام الإمام الطبري أن الكرسي هو العلم، وليس هذا بتأويل للصفة أو نحو ذلك، وإنما هو فهم لآية، هذا فهم لا يشغب علينا أحد يقول هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، هو الآن لا يفهم من هذه الآية التي يفسرها أنها أنها كرسي المعروف، ثم الكرسي ليس بصفة من صفات من صفات الله حتى يعني يقول هذا، فالأمر في هذا يعني فيه شيء من السهولة. لكن الصحيح أن الكرسي لا يفسر بالعلم، كما قال الأزهري الكرسي في اللغة الشيء أو الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه. وقال الصحيح عن ابن عباس، هذا كلام الأزهري، الصحيح عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بماذا؟ بأنه موضع قدم الرحمن. وأما ما جاء عن ابن عباس، لأن ابن عباس يروى عنه أن الكرسي هو العلم، لكن هذا لا يثبته العلماء، يضعفونه، إسناده لا يثبت على ابن عباس، إسناد واهن، وممن تكلم في إسناده الإمام الأزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وضعف هذا النقل أيضا عن الإمام ابن عباس ابن مندة، ابن مندة قال لم يتابع هذا الذي رواه عن ابن عباس وفسر الكرسي بأنه العلم. هذا بالنسبة للنقل، يعني لا يثبت عن ابن عباس، كويس. وأيضا إذا نظرت إلى مادة الكرسي في اللغة غير مادة غير مادة العلم، ولهذا لا يقبل أهل اللغة، لا يعلمون كرسي بمعنى معنى العلم، أقصد بعض أهل اللغة أو كثير منهم يقولون المادة غير غير المادة، فلا يجتمعان. ثم من العلماء، وهذا هو التفسير الثالث للكرسي، قلنا التفسير الأول أنه موضع القدمين، التفسير الثاني أنه العلم وفيه ضعف، والتفسير الثالث أن الكرسي هو العرش لا فرق بينهما، وهذا يروى عن الحسن البصري، فالحسن البصري كان يقول الكرسي هو العرش، مقصود بالكرسي أنه هو هو العرش. ويستدلون بخبر في هذا الباب، يعني أيضا عله أو تكلم عليه بعض هو موجود، يعني ابن الجوزي وضعه في العلل المتناهية ونحو ذلك، فيه كلام، خبر فيه كلام، وأنكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه لا يقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربعة إصبع، يعني يجلس على الكرسي أي يجلس على العرش سبحانه وتعالى، لكن خبر أنكروه. يبقى كما ذكرت لك قضية أنك تجعل الكرسي هو العلم، هذا يعني غير غير صحيح. أيضا الذي يدل على أن الكرسي لا يفسر بالعلم عندنا خبر ثبته البعض وأثبته ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة إيه من حديد ألقيت بين ظهرين فلا. الحديث مشهور ومعروف حتى لو جاء بالوقف على ابن عباس يصلح في هذا الايه يصلح في هذا الباب. قال ابن كثير والصحيح ان الكرسي غير العرش والعرش اكبر منه كما دلت على ذلك الايه الاثار. هذا دليل على ان العرش ليس هو الكرسي وهو دليل على ان العرش لا يسمى بالايه لا يسمى بالعلم لا يطلق على الكرسي لا يطلق على الايه على العلم كويس. ويعني تكلموا في هذا بكلام طويل. الإمام المبتدع بالنسبة إلى المبتدع الأشاعرة طبعا الكرسي عندهم هو الإيه هو العرش. وبعض العلماء منهم يجعل الكرسي هو الإيه عشان يفر من قضية الكرسي موضع قدم الرحمن يفر من هذا فيقول إن الكرسي هو الإيه هو العلم ثم يأتي بتفسير ابن عباس وكلام الطبري الذي نقلته لك. فالذي يظهر والله أعلم أن اعتقادنا في الكرسي أن الكرسي هذا ثابت وحق وأنه أصغر من العرش وأنه موضع قدم الرب تبارك وتعالى. هذا ما نقوله في الكرسي. أما بالنسبة إلى العرش فاعتقاد أهل السنة والجماعة طبعا العرش كما قال ابن فارس العين والراء والشين أصل صحيح واحد يدل على ارتفاع في شيء ارتفاع يعني أصل مادته تدل على الارتفاع وهو سرير الملك. العرش في اللغة هو إيه؟ سرير الملك. فسره بهذا الخليل الفراهيدي وأيضا الخليل الخليل ابن أحمد الفراهيدي وأيضا الجوهري من أهل اللغة وغيرهم من العلماء. ابن فارس أيضا فسره بهذا. إذن في اللغة هو سرير ليه؟ سرير الملك. أما عرش ربنا تبارك وتعالى فالمذكور في القرآن ذو العرش المجيد الرحمن على العرش استوى. يقول ابن قتيبة عند الرد على متأول العرش يقول إيه وطلبوا للعرش معنى غير السرير. قالوا العلماء باللغة لا يعرفون للعرش معنى إلا السرير ومن عرش من السقوف وأشباهها يعني فيه معنى إيه فيه معنى الارتفاع كما ذكرت لك. وكذلك الإمام الطبري في تفسيره عند قوله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش قال يعني سرير الإيه سرير الملك. فهذا هو التفسير المعروف عند إيه عند أهل السنة والجماعة. بالنسبة لأقوال العلماء عندنا البغوي أيضا لا نقول علماء اللغة بل أهل السنة البغوي فسروا أيضا بسرير الملك. وكذلك أبو المظفر السمعاني قال السرير الضخم هكذا قال السمعاني في تفسيره. القصاب يقول إيه وأن عرش الله تبارك وتعالى هو سريره الذي استوى عليه للعلم كما تزعم الجهمية كما ذكرت لك لا يثبت عن مين عن ابن عباس لا يثبت عنه. والإمام بالعرش هذا نص عليها للسنة في كتبهم ينصون على أننا نؤمن بماذا نؤمن بعرش ربنا تبارك وتعالى وهو مخلوق من مخلوقاته والعرش والكرسي كما قال الطحاوي في عقيدته يوم من أهل السنة والجماعة بالعرش والإيه والكرسي فغاير بينهما. وكذلك ابن أبي زمنين عقد بابا باب في الإيمان بالعرش في كتابه المعروف وغيره من العلماء يتكلموا ويثبتوا هذه الإيه يثبتون هذه الصفة. صفة العرش جاءت في السنة في مواضع متفرقة. فمن صفاته أنه عرشه تبارك وتعالى كان على الماء كما في قوله تبارك وتعالى والذي خلق السماوات والأرض ثم استوى أو في ستة أيام ثم استوى على ليه؟ في ستة أيام وكان عرشه على الماء. نعم وكان عرشه على الماء، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على ليه؟ على الماء. أيضا هو سقف الجنة، جاء هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه إيه؟ عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، يبقى هو سقف الجنة. من اعتقادنا أنه كان على الماء، من اعتقادنا أنه سقف الجنة، من اعتقادنا أنه فوق السماوات، بل هو أعلى المخلوقات مطلقا كما جاء هذا من كلام ابن مسعود. وأيضا العرش له قوائم، جاء هذا في خبر أخرجه البخاري أو غيره، نعم هو في البخاري، الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى أخذ بقوائم الإيه؟ بقوائم العرش، إذا له أيضا تحمله الملائكة، ها؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن هذه بعض الصفات التي جاءت في عرش الرب تبارك وتعالى. طيب نبدأ في أحاديث الصورة.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك فإن الله خلق الآدم على صورته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل.
طيب ماشي، بالنسبة للحديث الأخير طبعا هذه الحديث ثابتة في الصحيح لا إشكال، لكن بالنسبة للحديث إيه؟ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا قبله، حتى تحفظ هذا، قبله ابن العربي في العواصم، وكذلك قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الحافظ ابن حجر، الحافظ إيه؟ ابن حجر والعيني، كل هؤلاء على قبول إيه؟ هذه اللفظة، وهي على صورة الرحمن، حتى لا يشغب علينا أحد ويضعف هذه الفقرة. طيب هذا الحديث حقيقة من الأحاديث الهامة التي تكلم عليها أهل العلم بكلام طويل، وهذه الأحاديث إن الله خلق آدم على صورته، بداية لابد أن نفهم عدة أمور هامة قبل الخوض في هذا الحديث. أن العلماء اتفقوا على أن هذا الخبر لا يراد به ظاهره إجماعا، يعني ليس المقصود أن آدم عليه السلام شبيه لله، تعالى الله عن هذا، هذا محل إجماع لا يراد به ظاهره بإجماع المسلمين والعقلاء، لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي هذه موضع لإيه؟ موضع القدمين، كحلقة ألقيت في فلا كما ذكرنا، فهذا يعني محال عقلا وكذلك غير ثابت شرعا. ثم اعتقاد أغلب السلف، بل يكون هذا الأمر الثاني، بل قد يكون يعني إجماع ونقل فيه الإجماع، أن الضمير في هذا الحديث يعود على الله تبارك وتعالى، يعود على إيه؟ على الله، على صورة الرحمن، بغض النظر عن تفسيراته وفهمه، تنبهوا، لأننا نذكر الآن أفهام العلماء لهذا الإيه؟ لهذا الحديث، لكن إحنا عاوزين بس نفهم شيء. الأمر الأول أن ظاهره غير إيه؟ غير مراد، يعني ليس شبه الله آدم كشبه الله سبحانه وتعالى، هذا لا يقوله أحد. ثم بعد ذلك علينا أن نفهم قضية أخرى، وهي قضية عود الضمير، فأهل السنة والجماعة يقولون الضمير عائد على الله تبارك وتعالى، بل إن أحمد قال من قال غير ذلك فهو جهمي، كما سوف أذكر لك كلام الإمام. الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأئمة السلف قالوا هذا لا يعني من أعاد الضمير على غير الله فهو رجل جهمي. وأنا نذكر لكم كلامهم. فيجب أن يعني نمر هذا الحديث كما جاء على من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ولا يلزم من ذلك أن تكون صورة الرحمن تبارك وتعالى مثل صورة الآدم عياذا بالله، كما أنه لا يلزم من إثبات الوجه واليدين والأصابع. أثبتنا كل هذا، فما هي الإشكالية يعني في قضية الصورة؟ كما قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، وقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن. ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد، نحن نؤمن بكل هذا، لكن هيقع الإشكال عندك أنت في فهم هذا الحديث. فبداية الظاهر غير مراد، ثانيا الضمير يعود على الرحمن تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله. هذا مستفيض من طرق عدة كما قال عن عدد من الصحابة والتابعين، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. هذا كلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا الاعتقاد، على هذا الاعتقاد الذي ذكرناه، من صرف الضمير لغير الله وصف بأنه جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره كما سوف يأتي. طيب، ما الفهم؟ أفهام للعلماء لهذا الحس. فمنهم من قال أنه خلق آدم على صورته، يعني آدم ذا وجه وسمع وبصر ويتكلم ويبصر ويفعل ما يشاء، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه واليد كاليد والعين كالعين والإرادة كالإرادة وهكذا. لا يعني يلزم أن تكون الصورة أيضا كالصورة، وهذه قاعدة كلية احنا درسناها في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الاشتراك في الاسم أو في المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يختص بكل منهما، ليس كمثله شيء. فإذا قلت يد الرحمن غير يد الإنسان، وإن تشابهت في اشتراك لفظ نعم أو اشتراك في المعنى نعم، لكن ليس حقيقة اليد كاليد، فكذلك الصورة. هذا فهم، وإن كان هذا الفهم يرد عليه أبو يعلى وغيره كما سوف يأتي. فهم آخر أن المراد خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة، ومجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة. إن استدل بهذا القائد يقول إن أول زمرة تدخل الجنة، الحديث المعروف، على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر، هل المقصود أنهم يخشوا كالقمر مستديرين بلا أرجل ولا يد ولا عين ونحو ذلك؟ ليس هذا المراد، ولكن فهمت أنت فهمت شيء معنى خاص بهذا بهؤلاء الذين يدخلون مثل القمر في زهوه وظهوره ونحو ذلك، مفهوم؟ هذا فهم. ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة ممثلة طبعا لليل القمر. تعالوا نشوف مذهب أحمد، هذه أفهام. وهيأتي الآن أذكر لكم كلام أبو يعلى، لأن أبو يعلى تصدر لابن فورك. ابن فورك لعله افتتح كتابه الأحاديث المشكلة ويؤول هذه الأحاديث، فتصدى له أبو يعلى، فابن فورك افتتح كتابه بهذا الحديث أظن فيما أذكر، تكلم عليه وأوله بتأويلات كثيرة. هذه التأويلات أذكر لكم بعضها ورد أبو يعلى عليها. مذهب أحمد يقول فيما كما جاء في مسائل الكوسج وسئل عن أحاديث، ومنها لا تقبح الوجه، ومنها خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، قال أحمد كل هذا صحيح. وجاء أيضا عن عبد الله بن أحمد قال: قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الرجل، قال: كذب، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ وأيضا نقل لأحمد قول أبو ثور لما قال إن الله خلق آدم على صورته، أي يعني على صورة آدم، خلق الله آدم على صورته التي رأيتموها وعلمتموها. فقال وكان هذا بعد ضرب أحمد وغير ذلك، فقال هذا قد علمنا أبو ثور، خلاص عرفنا، هذا قول الجهم. وذكر ابن مند أيضا سمعت أحمد بن حنبل طبعا ليس هو بإسناده يقول إيه يا أبا عبد الله يسأل يعني الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم قال فقال أحمد فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل ثم قال أحمد وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه حتى يخلقها على صورته يعني بالعقل كده لو إنسان تنبه هناك كذبة أو إن شئت تقول وهم على أحمد فيه روى أبو مسعود وتنبه من هذه الروايات اللي تكون عن إيه عن بعض الناس الذين لم يلزموا أحمد أو يخلطوا في رواياته أبو مسعود يقول إيه قال أحمد بن حنبل معنى حديث ينقله أبو مسعود إن الله خلق آدم على صورته قال صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة ها؟ أبو مسعود إيه؟ بينقل هذا عن أحمد فقال أبو طالب المكي شوف هذا توهم عن أحمد إنما هذا قول أبي ثور فذكر ذلك لأحمد فأنكره وقال بعد ذلك الصار يعني هو صحيح أن ده دخل إيه؟ يقولوا لأبو ثور يقول كذا ونقلوا كلام أبو ثور فهو أخذ كلام أبو ثور وتفسير أبو ثور على أنه كلام إيه؟ على أنه كلام أحمد وأدخل الأمرين في بعض وإنما صحيح الحكاية أن كلام أبو ثور ذكر لأحمد بهذا التفسير فأنكره أحمد كما إيه؟ كما نقلته له قبل ذلك فتنبه لأن الأئمة أحيانا يغلط عليهم بمثل هذا طيب الكثير من الناس يؤولون هذا الحديث نذكر لكم يعني ثلاثة أو أربعة تأويلات لهذا الحديث يقول إيه منها وكلام لأبي يعلى في إبطال التأويلات يريدكم تعودوا لشرح هذا الحديث ورد أبي يعلى عليهم هناك يقول منهم من قال الهاء عائدة على المضروب شوف من تأويلات هذا الحديث إن الهاء عائدة على المضروب يعني إيه لأن الخبر يقول إيه لأن الخبر ورد على سبب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يضرب ابنه أو عبده في وجهه لطما فقال قبح الله إلى آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم عبده فليتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب هذا إن الله خلق آدم على إيه؟ على صورته أي على صورة هذا الذي تضربه في وجهه طيب يقول أبو يعلى إيه؟ وفي هذا غلط لوجهين أن هذا يسقط فائدة التخصيص لآدم طب ما لآدم إيه قيمة بقى الفائدة إيه قيمة الفائدة حينها والثمرة والمنقبة لآدم ثم الأمر الثاني أنه قد روي بلفظ على صورة الإيه؟ على صورة الرحمن وفي لفظ على صورة الرحمن نفسه شايف في لفظ آخر طيب أيضا قالوا الهاء ترجع على آدم طيب قلنا إزاي ترجع على آدم قالوا هذا لوجهين منها أن يعرفنا أنه خلق في الجنة على صورته التي رأيتموها 60 ذراع ولم يتغير بعدما هبط إلى الإيه؟ إلى الأرض كما تغيرت الحية وكما على ما يثبتونه من الأحاديث يقول أن الحية كانت بأرجل فلما سقطت الإيه؟ سقطت في الأرض محيت إيه؟ أقدامها وكذلك يحكون هذا في الطاووس ونحو ذلك أحاديث وهي لا تثبت فقالوا فائدة هذا خلق آدم على صورته التي تعلمونها بعد ذلك فين؟ في الأرض فحاله في السماء كما هي فين؟ في الأرض وطبعا أجيب أن هذا أيضا يسقط فائدة التخصيص لآدم طيب حواء لم تتغير في السماء ولا في الأرض فما فائدة حينها فخلاص يبقى فيه غير آدم خلق على صورته وما الفائدة في إشكالية ما زال في إشكالية وأيضا خلق آدم على صورة الرحمن يشكل عليهم جدا أيضا قيل الهاء ترجع على الله على وجهه قالوا على صورة الرحمن بمعنى على صفاته فيكون معنى الصورة معنى الصفة كما يقال عرفاني بصورتي أو صفتي يعني قالوا إيه ده التأويل اللي أنا أو التفسير اللي أنا فسرته لك في بداية الأمر لكن أبو يعلى لا يرتضيه أبو يعلى يقول حمل هذا يسقط فائدة التخصيص من آدم أولا لأن جميع ولد آدم بهذه الصفات لهم حياة وقدرة وهذا وجيه برضو إلى إيه لا أشكال فيه لكن هذا المعنى الذي رفضه أبو يعلى منقول عن بعض أهل السنة فأبو يعلى يقول يريد الآتي يعني يريد وكثير من الحنابلة على صورة الرحمن نثبت الصورة ونكف نسكت خلاص خذ العاصي لا ندري لأن أبو يعلى فيه تفويض لكن هذا وهذا التفسير لا يسير معه، يعني ما يركش عليه على فكرته. ولهذا لهذا التفسير الأخير له وجه فعلا، وده أظن قول الشيخ ابن عثيمين وابن باز قالوه وفسروا به هذا هذا الحديث كويس. طيب هذا بالنسبة بالنسبة للحديث. الصورة وكلام عليه إخواننا طويل جدا، يعني أنا عاوزكم تراجعوا كتاب إبطال التأويلات، فيه رسالة فيما أذكر الشيخ المحمود في خلق الله آدم على صورته، رسالة ضخمة كبيرة 300 رقعة صفحة ونحو ذلك، رجعوها أظنها، يعني أنا برضو لعلي بأرسلها لكم المحاضرة القادمة وتكون موجودة إن شاء الله تستفيدوا منها. وكلام ابن تيمية وابن القيم وابن قتيبة تأويل مشكل الحديث تكلموا على هذا، كل هذا الحديث تكلموا وأجابوا كما هو يعني مشهور كويس. هات لنا بقى الحديث الذي بعده يا شيخ.
قال وما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عدد، مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل، وأنا بهم مع النبي نحوه. قال وأن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي وذكر نحوه، وأنا بهم قال وعدني ربي عز وجل يدخل الجنة من أمتي ثم ذكر نحوه. وقال سمعت عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقات ويأخذها بيمين ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو مهره.
فلوه أو مهره، وإحنا قلنا ليه الحصان عم يكون صغير.
وإن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصدق ذلك في كتاب الله عز وجل يأخذ الصدقات ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، أخرجه البخاري في صحيحه. قال وعن أبي هريرة عن النبي قال ما تصدق امرئ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضع حين يضع في كف الرحمن تبارك وتعالى، وإن الله لا يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل
فلوه أو فلوه. طيب هذا بالنسبة طبعا الحثيات وثلاث وإيه وثلاث حثيات كما قال أهل اللغة، الحثيات بفتح الحاء المثلثة جمع حسية، والحسية والحثوة يستعمل فيما يعطيه الإنسان بكفه دفعة واحدة من غير وزن، يعني تفضلا من الله تبارك وتعالى وإكراما منه جل في علا. وطبعا صفة الحسو صفة الحثو هذه صفة فعلية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله على معتقد أهل السنة والجماعة، وفيها الأحاديث التي سمعتم. يقول ابن القيم وهذا من أفضل الأشياء التي يرد بها على أهل التفويض، لأن أهل التفويض يقول نسبة اليد لكن لا ندري معنى اليد، اليد عندنا كبقية الصفات لا ندري معناها، ومنهم من يفصل ويقول معنى اليد لا أدري معنى اليد المنسوبة إلى الله، لكن هذا التفصيل يعني لا يقوله كثير من الناس، وهذا يعني يكون كده الخلاف لفظي، لأن إذا قلت لي حد لي يد الله لا أستطيع لا أعرف، لكن أنا مع أعرف معنى اليد. ومن معاني اليد الحسو، ولهذا يقول ابن القيم ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ثم قال ونعم ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات، صح؟ دي من معاني اليد ولا القبض والبسط والإمساك والحثيات، هذه من معاني من معاني اليد، فاليد ثابتة، واليد يكون بها الحثيات يكون بها القبض يكون بها البسط يكون بها إلى آخره من هذه الأشياء، فهذا دليل ومعان لهذه الصفة، فالحثيات ثابتة. الآن أنهى خلاص الإمام الأحاديث ويبتدي يقرأ في كلام السلف زين به ليقول لك هذه الأحاديث التي قرأناها كيف كان السلف يتعاملون معها، هل كانوا يتعاملون بالتأويل يؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها أم أنهم يقبلون. أنت الآن بين أحد رجلين، إما أن تسمع هذه الأحاديث وتؤول وتقول هذه الأحاديث حقا لا تدخل عقلي، كيف يعني على صورة الرحمن وإزاي اليد والكف هذا فيه تجسيم هذا فيه كذا، وأنا قلت لك مرارا أنك لا تحد هذه الصفات، لا يصلح أن تأتي وتقول اليد هي التي لها الأصابع الخمس التي تبتدئ بكذا وتنتهي بمرفق وفيها كوع وكرسو. هذه يدك أنت، احنا مطلوب منك أن تعلم اليد معناها ثم تؤمن. أما كيفية يد الله وضع حد لها، هذا لا يجوز، هذا لا يحل لك. كذلك في هذه الأحاديث يمرون هذه الأحاديث كما إيه؟ كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير على ما وضعته لك وبينته لك، مش المقصود تفويض لا ندري معناها، لا ليس هذا هو المقصود. لا تفسير يعني لا يؤولونها ولا يحدون للصفات حدا معينا، وإنما هي معان ذهنية أو معان معروفة في اللغة عند العرب. ونتكلم إن شاء الله بعد ذلك في كتب أخرى بتفصيلات أخرى. الآن نريد أن نقرأ كلام الإيه؟ كلام السلف في هذا الباب. تفضل يا شيخ.
قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر باب الذي يروي في الرؤية والكرسي.
ماشي، واحدة واحدة بس يا شيخ عدنان. الأول إيه؟ حديث سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر الباب الذي يروى فيه
يروى في الرؤية والكرسي وموضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها، فتقول قط أشبه هذه الأحاديث.
طيب الآن بيسأل عن هذا الحديث، قالوا طيب حديث يضع قدمه والكرسي ونحو ذلك، كيف نتصرف مع هذه الأحاديث؟ اسمع إلى أبو عبيد القاسم السلام يقول إيه؟
فقال هذه الأحاديث صحيح حملها أصحاب الحديث والفقه بعضهم على بعض،
والفقهاء وبعضهم عن بعض،
وهي عندنا حق لا نشك فيها،
ولكن لا شك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه، إزاي بقى حط قدمه ها؟ وكيف ضحك؟ قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. يعني حد يخوض بقى في الكيفية يقول لك والله وضع اليد بهذه الطريقة فرفع قدما ووضع قدما، وهذا كلام لا يصلح أن يقال. كويس. طيب سمعت يحيى بن معين
يقول شهدت زكريا بن علي يسأل وكيف فقال
يسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث،
فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث يعني مثل الكرسي وموضع القدمين ونحو هذا، فقال وكيف ندركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعود يحدث،
وسفيان وسليمان يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا، لا يأتي ويفسر ويحد ونحو ذلك، هذه أيضا هذا ليس بمعتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
قال وقيل لابن عيينة هذه الأحاديث،
قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، قال حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه. يبقى أهل السنة والسلف يقبلون هذه الأحاديث، لا يردونها ولا يؤولونها. نعم.
قال سمعت وكيعا يقول وحدثنا بحديث في الرؤيا أو غيره، قال ومن رأيتم ينكر هذه الحديث فاحبسوه من الجهمية، فاحسبوه من الجهمية،
فاحسبوه من الجهمية. نعم. سفيان
قال سمعت سفيان يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن
فقرأته تفسيره لا كيف ولا مثل. شايف هذا هو منهج أهل السنة، الرحمن على العرش استوى، تعلم معنى الاستواء وقضي الأمر وتمره، لا تؤوله ولا تحرفه ولا تتكلف فيه. نعم.
قال وسمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا. وسمعت
فإذا رأيت الإنسان يخوض في هذا كيف هذا وهذا الحديث وعقلي ولا نقبله وتقشعر جسدي، إذا رأيته يهيج ويهيش اعلم أنه على طريق إيه؟ على طريق ضلالة.
قال سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة،
بعد العتمة وفجعلت ألح عليه في المسألة فقال دعني،
فقال دعني أتنفس، فقلت له يا أبا محمد إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال
أن أسألك عن شيء، فقال لا تسأل، فقلت
لابد من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟ فقال هات سل. فقلت كيف حديث عبيدة بن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وحديث إن أقول بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله عز وجل يعجب ويضحك مما يذكره في الآفاق. فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف.
أضف هذه ونحدث بها بلا كيف، لا نخوض في كيفياتها.
قال سمعت محمد بن مصعب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة،
يقول يعني يدعو لأن يقول يا رب من زعمت من زعم أنك لا تتكلم وأنك لا ترى في الآخرة، هذا كلام الجهمية، فهو كافر بوجهك،
فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة.
نعم.
قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن عندنا قوم،
فقلنا له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة
ينكرون هذه الأحاديث، إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، وأن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا.
طيب، بدلتي مبتدع، عمن أخذ هذا الأفهام؟ أخذوها تسمع الآن عن ابن اليهودية بشر ابن إيه، كما يقول الآن، يقول أخذوه عن هذا من اليهود وليس من المسلمين، نحن أخذنا هذا الدين من الصحابة التابعين تابعت إلى آخره.
قال سمعت أبا رباب
وحدثني شريك بن عبد الله النخعي قال: هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى، يعني بشر المريسي، يعني بشر المريسي. هذا عندكم ولا إيه؟
نعم.
هذا عندكم. طيب،
حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري وليس بن سعد عن هذه الحديث التي فيها الرؤيا وغير ذلك، فقال: امضها بلا كيف.
هذا من الأوزاعي، مالك، الثوري، كل هؤلاء يثبتونها ويمررونها، لا يقولون بكيفيتها. نعم.
وعن الزهري قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها. نعم. انتهى آخر كتاب صفات الحمد لله.
نعم. يبقى الآن هذا يعني طبعا كان في حديث هنا نعم مهم يعني طيب يبقى الشاهد حتى أنا نطيل عليكم خلاص، الشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأحاديث كما إيه؟ كما سمعت. إحنا الآن بفضل الله كده أنهينا أظن هذا الكتاب الثاني للإمام الإيه؟ للإمام الدارقطني الثالث في سلسلتنا، وإن شاء الله نتابع أيضا مع الإمام الدارقطني في كتاب الإيه؟ في كتاب الرؤية الذي وزع عليكم، وأيضا بعد كتاب الرؤية إن قدر الله عز وجل وعن نختم بكتاب للإمام نفسه أيضا، ورقة قليلة في أخبار عمرو بن عبيد إن شاء الله أيضا، إما أن نأتي به أو إيه أو نصوره أو نفعل يفعل عز وجل ما شاء. بهذا نكون أنهينا أظن كده كتب الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأغلب هذه الكتب كما تسمع هي في الصفات، فأيضا سنسير في هذا الباب، لا نحول إلى كتب أخرى في القدر أو كتب أخرى في أشياء أخرى حتى ينتظم الكلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.